أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بأنه بأن ما يفهمه العرف والعقلاء هو هذا الشيء. العرف يرى بأن كل صفة في العين في المال مهما كانت هذه الصفة حقيقية أو اعتبارية، إذا كانت قائمة بالعين ودخيلة في ماليته فإتلافها يكون موجبا للضمان، إتلافها يكون موجبا للضمان، لأن ما يفهمه العقلاء والعرف من الضمان هو أنه تعويض عن خسارة وتدارك للضرر وتعويض عن الخسارة. ولا يفرق العقلاء بين خسارة وخسارة، كما أن إتلاف المال ضرر بالمال وخسارة على مالكه، إتلاف المالية وإبطال العين والمال بلا مالية بلا قيمة هذا أيضا ضرر على المال وخسارة لمالكه. العرف لا يفرق بينهما، فإذا كان العرف عند أسباب خاصة للحكم بالضمان في صورة إتلاف المال فبنفس ذاك الملاك يمكن أن يقال بأنه يرى أن إتلاف المالية أيضا يكون موجبا للضمان، أن الخسارة واحدة، الخسارة متحققة في كلا الفرضين والضرر متحقق في كلا الفرضين. بعد فرض تحقق الخسارة والضرر حينئذ الضمان يكون له ضمان، لأن الضمان الغرض منه هو ماذا؟ تدارك الخسارة، تعويض الناقص وتعويض الضرر، والخسارة التي يتحملها المالك بتلف المالية لا تقل عن الخسارة التي يتحملها بتلف المالي نفسه، لا تقل عنه. أي فرق بينهما في الخسارة وفي الضرر؟ لا فرق بينهما، يتحمل الخسارة في كل منهما، يتحمل الخسارة ويتحمل الضرر. فحينئذ العقلاء يرون بأن هذا لا بد من تعويضه بمسألة الضمان. المهم في المسألة هو هذا، أن تكون هذه الصفة دخيلة في مالية المال، دخيلة في مالية هذا المال، بحيث يكون وجودها موجب لرغبة الناس وإقبال الناس على شراء هذا المال، شراء هذه السلعة، وبالتالي يوجد زيادة شنو في الزيادة مالية تلك السلعة، تكثر الرغبة وفي الحال تزداد مالية تلك السلعة. كما أن عدم هذه الصفة، عدم هذه الحنفية في المال يوجب شنو؟ يوجب العكس، يعني يوجب عدم إقبال الناس على شرائه، عدم رغبة الناس أو قلة رغبة الناس في شرائه، وبالتالي بطبيعة الحال هذا يؤثر على ماذا؟ على قيمة مالية هذا المال. هذا معنى أنها دخيلة في مالية المال، بمعنى أن وجودها يوجد ماذا؟ يؤثر على مالية المال، يوجد ارتفاع لأنه يوجد إقبال الناس على شراء ورغبة الناس في شراء، وهذا بطبيعة الحال يوجد ماذا؟ يوجد ارتفاع المالية لهذه السلعة. هذا يختلف باختلاف الموارد شدة وضعفاً، كقانون عام هو يوجب ماذا؟ يوجب زيادة هذه المالية، كما أن عدمها يوجب قلة هذه المالية وقلة قيمة السلعة الفاقدة لتلك ذاك الواصف. وما إذا فرضنا أن هذه السلعة لم تكن دخيلة في المال، ومن دخيلة في المال؟ أصلا العين والمال في حال وجودها ماليته وقيمته هي نفسها في حال عدم شنو؟ وجودها. حتى لو كان صفة حقيقية، صفة ذاتية في العين وفي المال، صفة من الصفات الحقيقية، ليست صفة حقيقية، لكن ما دام أن غير مؤثرة في المالية فلا لا يرون أن تلفها يكون موجبا لهم، لا يرون أن لا توجب خسارة على المالك، لا توجب نقصان في مالية المال، مالية المالية تكون باسية المعفرة. كما في كثير من الأحيان واللون في كثير من السلع لا يؤثر على القيمة، لا يؤثر على القيمة، لا يفرق بين أن يكون هذا لونه أبيض أو هذا لونه أحمر. في حالات كثيرة يعني بعض الحاجات لا تختلف اللون، يكون دخيل في المالية، بعض الحاجات ما لها علاقة بالمالية اللون لا يؤثر على المالية، أو حجم السلعة مثلا قد لا يؤثر على ماذا على المالية، سواء كان بهذا الحجم أو كان بهذا الحجم، هي تحقق الرغبة وتحقق حاجات الإنسان ولها قيمة واحدة لا تختلف قيمتها باختلاف اللون، بعض الحاجات مو كل الحاجات أو باختلاف الحاجة. مثل هذه الصفة حتى لو كان صفة حقيقية في المال هذه بنظر العقلاء لا تكون موجبة للضمان، بمعنى أن تلف وإتلاف لا يكون موجبا للضمان، طبعا لن دخل عناصر أخرى أن هذا لا يهتم بهذه السلعة بهذا الشكل الخاص وبهذا اللون الخاص لأنه مفروض مثلا ورثها عن أبيه مثلا فشيء مثلا، هذا عم بعدها بشكل عام السوق الاعتيادي عندما يشترون السلعة أصلا ما يسأل أن هذه الحاجة وهذه السلعة لونها كذا أو شنو أو لونها كذا، كلامه فيها أن هذا اللون حتى لو كان صفة حقيقية في الشيء هذا ما دام لا يؤثر في المالية ليس دخيل في مالية المال، مثل هذا العقلاء لا يرون أن فلان أو تلف أو نقص يكون موجبا للضمان. بناء على هذا اللي شنو هذا هو عندنا بأنه أن مالية المال أن المال متقوم بماليته، أن المال متقوم بماليته، عندما تذهب المالية كأن المال شنو ذهب، متقوم بماليته، كما أن تلف المال يعني تلف المالية وذهاب المالية، تلف المالية وذهاب المالية للمال، وفي الواقع يكون تلفا للمال وإتلافا للمال، وإن كان الموجود المال موجود بشخصه وبعينه وبصفاته لكنه قيمته ذهبت ليس له أي قيمة في السوق، مثل هذا يعد بنظرة عرف تالفة، لأن العرف يرى ماذا؟ أن قوام مال القوام كون الشيء مال هو بماليته، قوام كون الشيء إنما هو بماذا؟ بماليته. وإذا قلنا بأنه إذا لم يكن هذا الشيء تأثير على المالية وكانت المالية واحدة في حال وجود الصفة وفي حال عدمها، مثل هذا لا يعرف بأنه يكون تقدم موجبا علما. هذا الجواب الأول، قلنا بأنه التخلص من الإشكال وإثبات الضمان في محل الكلام، في محل الكلام اللي هو مسألة حفر البالوعة عندما تكون موجبة لإتلاف مالية مال البيع فقط، إتلاف ماليته كالمثال اللي ذكره وشنوه أنه يكون موجب نقصان المالية باعتبار أن هذا البيع صار إلى جلب شنو؟ بالوعة فقط، ما تأثر البيع حتى رائحته لم تكن تصبح نجنة، لا لم يتأثر أصلا، وإنما فقط لكون إلى جنب البالوعة تقل قيمته تنخفض قيمته. قلنا أن الدليل، ما هو الدليل على الضمان في محل الكلام؟ قلنا بأنه الدليل لابد أن يكون هو بين الأدلة السابقة كانت فيها إشكالات، والجواب عن هذا السؤال هو يكون بأحد طريقين، الطريق الأول ما تقدم سابقا وهو أن يدعى هذا الدعوة، أن يدعى بأن العرف يرى أن إتلاف المالية إتلاف المال، لأن المال من دون مالية بنظر العرف هذا لا 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 وجود لا قيمة لا ترى، فكأنه تلف علما للمالية للمال نفسه، فلا فرق في تلف المال بين تلف المال نفسه تلف أجزاء المال تلف صفات المال وبين ماله وبين إتلاف ماليته وجعله بلا قيمة أصلا. في كل منهما العرف يرى بأن هذا إتلاف المالية. هذا المطلب إذا تم حينئذ الدليل على الضمان في محل الكلام يكون واضح، الدليل هو قاعدة الإتلاف. قاعدة الإتلاف تحقق موضوع هو شنو من أتلف المال غير، وكذلك ممكن الاستدلال بالتعليل الوارد في الرواية المعتبرة المتقدمة لأنه أفسدها، أفسد المال أفسد العين، بناء على أن إفساد المالية أيضا إفساد للعين فيكون شامل لهذا أيضا. الجواب الثاني أن يدعى هكذا أن يتمسك بالسيرة، لا يتمسك بها إلى الأدلة اللغوية وإنما يتمسك بالسيرة لإثبات الضمان في محل كلام، فيدعى بأن السيرة منعقدة على الضمان في محل الكلام، السيرة منعقدة على الضمان في محل الكلام. وأمثال محل الكلام مما يكون التصرف الموجب لإتلاف المالية هو تصرف في الملك لا في العين، كما في محل الكلام التصرف في ملكي فوجب إتلاف المالية لفعل جار، فيدعى بأن السيرة منعقدة على الضمان في محل الكلام وما يشبهه. سعي الاستدلال بالسيرة يواجه هذه المناقشة، أنه شنو الدليل على انعقاد السيرة من قبل العقلاء على الضمان في محل الكلام؟ وإحنا نعرف بأن محل الكلام موارد نادرة، موارد نادرة محل الكلام، يعني أن يكون تصرف الإنسان في ملكه موجب لإتلاف مالية مال آخر لغيره، تصرفه في ملكه موجب لإتلاف مالية شخص آخر، تصرف الإنسان في العين موجب لإتلاف عين المملوكة لغيره موجب لإتلاف ماليتها، هذا ممكن إلى أطراف كثيرة تصرف العين موجب لإتلاف شنو ماليتها ممكن، لكن تصرفه في ملكه بحيث يكون مؤثر على مال الغير وموجب لإتلاف ماليته موارد نادرة قليل قليل ابتلاء بها الإنسان، وقلاء يندر ابتلاءهم بيجي حالة، والحالات اللي ذكروها الفقهاء مثال فقط لها، ومثال البالوء أو مثال التاجر يتصرف في سلعته ويعرفه بسعر أقل فيأثر على ماذا يوجب نقصان أو ذهاب مالية سلعته التاجر الآخر، فهي موارد نادرة، شلون يدعى عنها السيرة والعقلاء على ماذا؟ على الضمان في هذه الموارد. السيرة تنعقد على العقلاء عندما يكثر الابتلاء بالشيء، تنعقد السيرة على الضمان فيها، وعندما تكون موارد نادرة شنو معنى الدعوة انعقاد السيرة على الضمان في مثل هذه الموارد؟ هذا الإشكال اللي يتوجه على الاستدلال بالسيرة. هذا الإشكال يعني يجاب عنا بهذا الجواب، هو ما ذكر السيد الشيخ قدس الله نفسه من أن الإمضاء في السيرة اللي هو الدليل في الحقيقة، يعني الدليل في السيرة القضائية والإمضاء المستكشف من سكوت الشارع عن هذه السيرة المنعقدة، أن الإمضاء المستكشف من سكوت الشارع عن السيرة التي تجري بمسمع ومرأة منا، هذا الإمضاء لا يتحدد بحدود السيرة الخارجية للعقلاء، يعني لا يتحدد بحدود العمل الخارجي للعقلاء والجري الخارجي للعقلاء، ما يتحدد بهذا، وإنما الإمضاء يكون من النكات العقلائية ومن المنتكزات العقلائية التي انطلقت منها هذه السيرة وكانت هي الأساس لإنعقاد هذه السيرة. شنو النكات العقلائية اللي انطلق منها العقلاء وبنوا على العمل بهذه السيرة؟ نكات العقلاء هي التي يتوجه إليها الأوضاع، لأن هذه النكات في كثير من الحالات تكون أوسع من العمل الخارجي، أوسع من العمل الخارجي. العمل الخارجي يتحدد بحدود معينة تفرضه الظروف، يفرضه الزمان، لكن النكتة التي انطلق منها هذا العمل وكان أساسا لهذه النكات السيرة هي نكتة عامة لا تختص بماذا بما هو الموجود في الخارج. ويمثل بذلك صلى الله عليه وسلم الزكية بمسألة البناء على أن الحيازة مملكة، السيرة العقلاء استفرت على أن الحيازة مملكة، هذا في زمان المعصوم يقول لابد من افتراض معاصرة السيرة من المعصوم في استكشاف الإمضاء من السكوت وعدم الرد. في زمان المعصوم كانت محدودة بأمور معينة تقتضيها الظروف والزمان المتقدم. تفرض مسألة يروح الغابة ياخذ حطب، يجي الماء ياخذ ماء مثلا، هاي حيازة اعتبرها شنو؟ جرى سيرتها على أنها شنو؟ مملكة. ما هو أوسع من هذا كما تقدم الزمان وكذا وابتلوا الطاقة وامثال الطاقة والمعادن وامثال هذه ما كانت موجودة سابقا. فمن نقدر نقول بأن العمل الخارجي للعقلاء انعقد على ماذا؟ على أن الحيازة مملكة الطاقة، ما كانت موجودة على الطاقة، استغلال الطاقة، استفادة من الطاقة ما كانت موجودة أصلا، وإنما الشيء الموجود على الاحتطاب وأخذ الماء وأمثال هذه الأمور. فهل يتحدد الإمضاء المستكشف من سكوت المعصوم من مثل هذه السيرة بحدود العمل الخارجي للعقلاء، أو لا أنه ينصب عليها من؟ على النكتة التي انطلق منها العقلاء وانعقدت سيرتهم على التملك والحيازة على أساسها. واضح يا أبونا؟ إذا تقيدنا بالعمل الخارجي حينئذ في محل الكلام ما نقدر نثبت انعقاد سيرة في محل الكلام. ليش؟ لأنه قلنا أن في محل الكلام الافتلاء بها نادر، موارد نادرة. ما معنى أن نفترض انعقاد سيرة على ماذا؟ عقلائية، على العمل الخارجي بهذه الموارد والبناء على الضمان في هذه الموارد، هذا غير ممكن استفراض مع ندرة هذه الوقائع وندرة هذه الحوادث. فحينئذ ايش نتقيد بما هو موجود بالعمل الخارجي، وما نقدر نتجاوز هذا الا ماذا؟ الا الى محل الكلام. العمل الخارجي للضمان انعقد سيره العقلاء على الضمان في الموارد اللي هي محل ابتلاءهم، اللي هي شنو؟ غير محل كلام. نتقيد بها، وحينئذ تاتي المناقشه في انعقاد سيره في محل الكلام. أما إذا قلنا لا أن الإمضاء ينصب على النكات والارتكازات العقلائية التي انطلق منها العقلاء في بنائهم على هذا العمل على الضمان، إنه ستكون هذه الارتكازات أوسع من العمل الخارجي، هو يمضي هذه المرتكزات العقلائية التي يرى العقلاء ماذا؟ منطلقا لهذا العمل الخارجي ولو في حدود ضيقة، لكن النكتة ليست ضيقة. هذا الضيق فرضه ماذا؟ الواقع الخارجي، فرضه الزمان. ولو فرضنا أن الطاقة كانت موجودة في ذاك الزمان نقول لأن العقلاء يسلمون على ماذا؟ على أن الحيازة مهلكة فيها. فهذا السؤال، هذا الإمضاء ينصب على العمل الخارجي أو ينصب على النكتة العقلائية اللي هي الأساس في هذه السيرة؟ هو يقول بأنه الصحيح هو الثاني، يعني ينصب عليه من على النكتة العقلائية. السر في هذا هي هذا، السر هو أنه استكشاف الإمضاء من سكوت الشارع وعدم ردعه إنما هو باعتبار أن الإمام عليه السلام في مقام ماذا؟ في مقامه، يعني مرة نقدر نفترض بهالشكل، مرة نفترض بأنه باعتبار استكشاف الإمضاء من السكوت باعتبار أن الإمام في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي هذا المقام في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو بمعنى العام الواسع، حينئذ سوف لابد أن نتقيد بالعمل الخارجي. ليه؟ العمل الخارجي جرى بمرأة وبمسمع منا، فإذا سكت عنه ولم يردع فنستكشف لأنه شنو أمضاه، وإلا لو لم يمضه لنهى شنو عنه، عن خارج موجود أمامه لنهى عنه. لو ما أمضى الضمان في الموارد التي انعقدت فيها السيرة على الضمان، فإذا هو لا بد أن يكون شنو راضيا عنه وقابلا به، وإلا لكان المقتضى كونه آمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن ينهى عن ماذا؟ عن هذا، ويأمرهم بشيء آخر. مقتضى كونه آمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هذا يتحدث بعدود العمل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون فيما في العمل الخارجي للعقلاء، إذا كان معروفا أو كان شنو أو كان منكرا. لكن عندما نقول بأن الاستكشاف الإمضاء من السكوت ليس لأجل كونه في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما باعتبار كونه حافظ الشريعة، باعتبار كونه حامل الشريعة ومبلغ للأحكام الإله الله سبحانه وتعالى، وموظف بماذا؟ بمنع الناس من الوقوع في ماذا؟ في الخطأ والاشتباه وما يخالف الشارع. هو موظف في هذا أصلا، وظيفته هذه هي منع الناس من الوقوع في الخطأ، منع الناس من الاشتباه عندما تكون القضايا أساسية، وموظف ببيان الأحكام الشرعية وتبليغ الأحكام الشرعية. عندما ننظر إليه كحافظ للشريعة ومكلف بماذا؟ مسؤول عن الشريعة وتطبيق الشريعة وتعليم الناس الشريعة، عندما ننظر إليه بهذا الشكل سوف نقول بأنه يكون حينئذ سكوته كاشفا عن إمضاء النكات العقلائية التي تستند إليها هذه السيرة الضيقة كما فرضناها، سيرة ضيقة محدودة بالعمل الخارجي. لكن كون الإمام مسؤول عن تطبيق الشريعة ومنع الناس من الوقوع في الخطأ، لابد ماذا؟ أن يردع عن هذه الارتكازات العقلائية والنكات العقلائية التي صارت منشأ علما منشأ لهذه السيرة الموجودة في الخارج. فإذا سكت ولم يردع عن هذه النكات العقلائية معناه أنه ينويها، ومن هنا لا يكون الإمضاء محدودا بماذا؟ بالجري الخارجي للعقلاء بالعمل الخارجي، وإنما يكون أوسع من ذلك، وإمضاء النكات العقلائية التي انطلق منها هذا العمل بهذا الاعتبار. الاعتبار ان الشارع مو فقط هو يامر بالمعروف ينهى عن المنكر، اذا رد التي امامه منكر ينهى عنه، فاذا سكت معناه ان هذا ليس منكر، هذا يتحدد بحدود العمل. اذا ما لم يعني لم يجري امامه عمل، ما نقدر نستكشف من سكوته شنو. لكن عندما ننظر له كحافظ الشريعة ومسؤول عن تعليم الناس الشريعة ومنع الناس من الوقوع في الاشتباه والخطأ، وشنو هالمرتكزات العقلائية في أذان العقلاء، نكات عقلائية، والآن جعلتهم ماذا؟ ينطلقون علما للعمل بها في هاي الحدود الضيقة، في المستقبل راح ينطلقون منها للعمل بها في حدود شنو أوسع من هذا. فلو كان الشارع لا يرضى بذلك تنبه على ذلك ولا ردع عن ذلك، ومن هنا يمكن أن نستكشف الإمضاء لهذه النكات العقلائية. على هذا الأساس يمكن دفع هذا الإشكال، ونقول بأنه ليكن محل الكلام موارد نادرة وقل ما يفتلي به العقلاء. يعني شيء المقصود معنا هذا أن يكون التصرف الإنسان في ملكه يكون موجب لشنو؟ مو إتلاف مال الغير، هذا إتلاف مال الغير كثيرا ما يقع، لكن إتلاف مالية مع بقاء المال على حاله، هذه موارد نادرة فنمنع من انعقاد السيرة فيها. الجواب هو هذا، ماكو مشكلة، ماكو شيء منعقدة خارجية على ماذا؟ على الضمان في هذه الموارد. لكن الإمضاء المستكشف من سكوت الشارع هو ينصب علينا على النكات العقلائية التي أدت إلى هذا العمل، وهذه النكات كما هو واضح ليست مختصة بالعمل الخارجي وما يقع في الخارج، وإنما هي أوسع. هذان طريقان لإثبات أو الاستدلال على الضمان في محل الكلام. إذا ثبت الضمان في محل الكلام حينئذ ننتقل إلى البحث الآخر، يقع الكلام في مثال التاجر، مثال التاجر أي أيضا نلتزم به بالضمان كما في حمل الكلام، وإذا لم نلتزم بالضمان يجي سؤال إنه ما هو الفرق بينهما، شنو الفرق بين محل الكلام وبين مثال التاجر، مع أنه قلنا بأنهما يشتركان في أن التصرف هو في شنو؟ في الملك، كل التصرف في ملكه، وتصرفه في ملكه أوجب ماذا؟ أوجب زوال مالية مال للغير. فهنا التزمنا بالضمان بناء على هذين الدليلين، في ذاك المثال في مثال التاجر يتصرف في ملكه ويوجب زوال ملكي زوال مالية مال لتاجر آخر، هنا نقول بالضمان أو لا. وإذا لم نقل بالضمان فما هو الفرق بينه وبين محل الكلام؟ طبعا الالتزام بالضمان قالوا أنه غير ممكن بأشكال عندهم فقهيا في عدم شنو؟ في عدم الضمان، لا يكون ضمان، لأن علينا أن نفرق بينهما ما هو الفرق بينهما. على ضوء هذا الفرق التزم بالضمان، يعني من يلتزم بالضمان؟ التزم من يلتزم بالضمان بالضمان في محل الكلام، ولم يلتزم بالضمان في مثال ماذا؟ في مثال التاجر، مع أنه لأول وهلة يبدو أنه لا فرق بينهما، هذا تصرف في ملكه فأوجب زوال مالية بإرجاله، ذاك أيضا تصرف في ملكه أنزل الراعة من السوق بسعر مخفض أقل من السعر من القيمة السوقية للشيء، فأوجب شنو؟ أوجب نقصان مالية مال تاجر آخر، فما هو الفرق بينهما؟ هذا السؤال. هنا ظهر أن عدم الضمان الذي التزموا في مثال التاجر إنما هو باعتبار عدم وجود شيء يقتضي الضمان، ما هو شيء يقتضي الضمان في مثال التاجر؟ ما هو شيء يقتضي هذا التاجر؟ لم يتصرف في عين في مال التاجر الآخر، ما تصرف، لا انقص منه جزءا، لا انقص منه صفة، لا انقص منه منفعة، ما تصرف، هو تصرف في ماله. هذا التصرف في ماله أدى إلى ماذا؟ أدى إلى أنه هكذا، أدى إلى أن إلى قلة طلب على ماذا؟ على سلعة تجارة، قلة الطلب على سلعة تجارة، أو أدى إلى إجبار الجار على أن يخفض سلعته في السوق، خفض سلعته لا يبيع هذا بسعر أقل، فهو مجبور على ماذا؟ على أن يخفض. هذا نقصان المالي، نقصان قيمة هذه السلعة للجار. من إجا؟ من إجا؟ إجا من هذا، عندما عرض بالسوق بضاعته بسعر أقل بطبيعة الحال راح يتأثر جاره وتنخفض مالية ماذا؟ بضاعته. لكن هو لم يتصرف، يعني هو لم يلحق ضررا بمال جاره، ولم يتصرف في مال جاره، لم يتصرف. ومن هنا يكون الفرق بين المثال وبين محل الكلام هو هذا، انه في محل الكلام بناء على الكلام الذي ذكرنا سابقا انه لا فرق في الصفات الدخيله في الماليه بين الصفات الحقيقيه في الشيء وبين الصفات شنو الاعتباريه، وذكرنا منها كون ماء البئر بعيدا عن الشنو؟ عن القذارة، بعيدا عن الأوساخ، بحيث لا تنفر منه الطباع، هذه صفة موجودة في الماء، صفة موجودة في الماء، وعلى أساس وجود هذه الصفة يكون بماء البئر قيمة معينة، قيمة معينة. هذا الجار بحفره البالوعة أذهب هذه الصفة، بحفره البالوعة، بحصار ذا البالوعة إلى جنب ماذا؟ إلى جنب هذا البئر، ما البئر فأصبح ماء البر إلى جنب القارورة، إلى جنب ماذا؟ إلى جنب الأوسخ، وأصبحت الانطباع تنفر من ماء. إذن هذه الصفة التي كان عليها ماء البر سابقا زالت ذهبت، ويجنوها كون ماء البر بعيدا عن الأوسخ بحيث لا تنفر منه شنو؟ فصار قريبا من الأوسخ وتنفر منهن. هذا الشيء زوال هذه الصفة أوجب قلة ماء مادية في الماء البر، أو أوجب إكلاف مادية ماء شنو؟ أوجب إكلاف أو قلة الإنسان. ومن هنا يسند نقصان المالية في ماء البر أو تلف المالية، يسند إما لحفر البالوعة، يقال أن حفر البالوعة هو الذي كان سببا في ماذا؟ كان سببا في زوال مالية ماء البر أو نقصان مالية ماء البر. ليش بهذا الاعتبار؟ باعتبار أن هذا التصرف في حفر البالوعة أزال، هذه نقطة مهمة كلش، أزال صفة من صفات ماء البئر، وهذه الصفة هي الصفة اللي هي صفات الغالية، ويشنو؟ يكون ماء البئر صفر ويكون ماء البئر بعيدا عن القادرات بحيث لا تكون منهم، فأزال هذه الصفة، أذهبها أصلا. ومن هنا يسند الإكلاف المالية يسند إليه، إلى هذا الذي عندما حفر الكرة، بينما في مدار التاجر هذا شيء مهم. هذا التاجر عندما نزل بضاعته للسوق صحيح هو أثر بشكل ما في ماذا؟ في هبوط القيم لهذه السلعة، وبالتالي أثر على جاره، لكن هو لم ينحل شيئا في هذا المال، لم يزل أي صفة من صفات هذا المال، لم يتصرف في هذا المال، لم يتصرف في أجزاء هذا المال، لم يتلف هذا المال، وإنما فقط هو أنزل بضاعة بقيمة أقل. فمن يقدر نسند إتلاف المالية، نقصان المالية، مال جارية إلى من إليه؟ ومن هنا يكون هذا الفرق بينهما، أن الأول مشمول لأدلة الضمان، الأول يكون مشمول لأدلة الضمان لأنه تصرف في مال الغير بزوال صفة من صفاتها اللي هي دخيلة في ماذا؟ في مالية بحسب الفرق. فمن هنا يكون مشمول لأدلة الضمان، بينما الثاني لا يكون مشمول لأدلة الضمان. هذا هو ما يمكن أن يقع في مقام الحسين، وصلى الله على محمد.